إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم سلاح المقاطعة. من إعداد عبد الرحمن القاسم،
منذ زمن بعيد لم تحظى المقاطعة الاقتصادية للعدو بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه، وقد يكون ذلك راجع إلى عدم تقدير أهميتها أو إلى نقص الوعي بدورها في التأثير على العدو، أو وهو الأهم عدم استشعار المسؤولية الدينية والوطنية بدور المقاطعة في ضرب العدو من جهة، ودورها كذلك في تنمية الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة أخرى. ما بين مقاطعة العدو أو عدم مقاطعته ثمت أمور عجيبة يغفلها الناس ولا يدركونها. المقاطعة تضرب العدو وتفشل مخططاته، وعدم المقاطعة تجعل العدو يوفر أرباحا خيالية يسقط بها دولا ويمحو بها شعوب. المقاطعة تمثل عنوان لكرامة أمة، وعدم المقاطعة تمثل أنموذجا لهوان الأمة وضعفها. وبأبسط المواد التي تقاطع بها عدوك فقد تجعله يخسر وينهار، أو بشرائك لها قد تجعله يربح وينمي استثماره ورأس ماله ليضربك به. من هنا دعونا ننطلق لنصنع الوعي في العقول والفهم في القلوب عن بعض المواد البسيطة التي يستفيد منها العدو في اقتصاده ويضرب من خلالها الأمة في حربه.
سلاح المقاطعة.
هذا هو ما سنستلهمه مما تحدث عنه سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في دروسه التي ألقاها بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والتي تحدث فيها عن كثير من مواضيع المقاطعة الاقتصادية وأهميتها.
حتى الأعمال البسيطة جدا في مقدور الناس والمؤثرة جدا في نتيجتها لا تلقى اهتماما بين أوساط شعوبنا، مثل ما هو الحال بالنسبة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. ومثلا لو جئنا إلى البلدان التي هي مكبلة عن أي تحرك أو نشاط آخر، مثل ما هو الحال في معظم بلدان الخليج، شعوبها مكبلة عن أي تحرك ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي، لكن ربما أنها هي البلدان الأكثر تأثيرا على العدو اقتصاديا فيما لو اتجهت إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، لأنها الأكثر شراء وإقبالا على المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، والأكثر قدرة شرائية بالنظر إلى وضعها الاقتصادي بين بقية شعوب أمتنا، وهذا في مقدورها. يستطيع الإنسان أن يستبدل بدلا عن البضائع الأمريكية والإسرائيلية بضائع أخرى تلبي احتياجاته الضرورية، وفي نفس الوقت يكون قد ساهم، جاهد، قدم موقفا يفيده عند الله سبحانه وتعالى يليق بمسؤوليته، وشيء متاح ومؤثر على الأعداء، مؤثر بالفعل. تأتي أحيانا موجات تفاعلية للمقاطعة حصل في مصر وفي بعض البلدان إلى مستوى معين، وكان لها تأثيرها الواضح على شركات أعلنت عن خسائرها، شركات أعلنت عن خسائرها الكبيرة. لكن لماذا لا يتجه الجميع في هذا الموقف الذي يؤثر على الأعداء اقتصاديا، والتأثير الاقتصادي مهم جدا في المواجهة مع الأعداء. في صدر الإسلام الأول أتى التوجيه الإلهي من الله سبحانه وتعالى في مقاطعة كلمة مفردة كان اليهود يستفيدون منها استفادة بالمعنى، في الاستغلال لمعنى يوظفونه في أنفسهم ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتى قول الله سبحانه وتعالى بالأمر بمقاطعة تلك المفردة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان المستوى العملي في مواجهة اليهود متقدما في القرآن الكريم، في التربية القرآنية، في هدى الله سبحانه وتعالى، في الموقف الإسلامي إلى هذا المستوى، وتراجع الآن إلى أنهى مستوى من التراجع.
في هذا المقطع يتحدث السيد القائد عن الدخان، وهو واحد من أكثر المواد التي يتناولها ويشتريها الكثير من المسلمين في معظم الدول الإسلامية، والتي هي في الحقيقة من أهم ما يستفيد منه العدو في اقتصاده الذي يحصل عليه من خلال ما يصدره إلى شعوبنا المسلمة. ما يجدر قوله هو أن المسلمين يشكلون خمس سكان العالم، ومن المعروف والمثبت أن عادة التدخين شائعة جدا في المجتمعات المسلمة وتزداد بالطراد، حتى أن التدخين أكثر شيوعا عند المسلمين الذين يعيشون في أوروبا مقارنة بالأوروبيين والشعوب الأخرى. وقد ظهر في مقال لأحد المجلات الطبية أن استفتاء أجري في إنجلترا قديما أظهر أن نسبة التدخين تصل إلى 40% عند الرجال من أصول بنغلاديشية الذين يعيشون في إنجلترا مقابل 24 من الرجال في إنجلترا، وتساءل عن سبب شيوع التدخين بين المسلمين.
المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية والأمريكية، هذا هو من أهم الخيارات المتاحة لكل شخص، يعني ما هناك مبرر. الكثير يريد لنفسه ألا يتحمل أي مسؤولية، وألا يتخذ أي موقف، وألا يتحرك أي تحرك، يبقى إنسانا فارغا ليس له أي موقف. هذا لا ينجيك أمامه، لا ينجيك أمامه أن تعتبر نفسك غير معني بالشيء.
ومما لا شك فيه أن كثير من الدول الإسلامية تنفق الآلاف من الملايين من عملتها النقدية ثمنا للتبغ وتكاليف استيراده، كما تنفق الملايين في علاج المصابين بأمراض مختلفة. وأنفقت دول عربية وإسلامية في أحد الأعوام ما قيمته تقريبا 1215 مليون دولار في استيراد التبغ، وبلا شك فإنها ستنفق مثل ذلك أو ضعفه في علاج المصابين بأمراضه في أجسامهم وعقولهم نتيجة تعاطيه وعلى أجهزة مكافحة بالوسائل المختلفة. كذلك فإن الفرد قد ينفق على التدخين ما يعادل ربع دخله الشهري، وربما ينفق مثل ذلك أيضا في علاج الأمراض الناشئة، مع أنه ربما يكون محدود الدخل وينفق على أسرة كبيرة أو يعاني ظروفا اقتصادية شديدة، مما يسبب له تراكم الديون ومضاعفة المشكلات وما يترتب على ذلك من هموم ومصائب وغير ذلك. فيا ترى ما الفائدة المرجوة من هذه البضاعة، ومن الرابح من وراء ذلك؟
سلاح المقاطعة.
إن الرابح من وراء تلك البضاعة بالتأكيد هي الشركات الأجنبية، فالتقارير تذكر أن شركة فيليب موريس الأمريكية تتربع على رأس أعلى الشركات المنتجة للتبغ في العالم ربحا، حيث تحقق أرباحا سنوية تصل إلى 16 مليار دولار، تليها الشركة الصينية الوطنية للتبغ بأرباح سنوية تتجاوز 7 مليار و500 مليون دولار، بعدها اليابانية العالمية للتبغ بأرباح سنوية تصل إلى مليار و500 مليون دولار. من المعلوم أنه لا يقف حدود سلبيات التدخين عند البعد الصحي رغم أهمية الكبرى بطبيعة الحال، ولا عند البيئة ومرافق العملية رغم أهميتها أيضا، إنما تتجاوز ذلك لتصل لخسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، سواء كان في شراء هذه المادة أو في كلف العلاج للمصابين بالأمراض التي تتسبب بها وفي مقدمتها السرطانات، ما يضاعف من خطورته ويجعله آفة يجب محاربتها ووضعها في مكان الظواهر السلبية التي يعد مواجهتها مسؤولية علينا جميعا. هنا نقدم بعض الإحصائيات لبعض الدول العربية والإسلامية وكيف تنفق أموالها الطائلة في شراء الدخان والتبغ والذي يعود لصالح الشركات الأمريكية، حيث نجد مثلا أن تركيا تضم أكبر عدد من المدخنين مقارنة مع عدد السكان، وتبلغ نسبة المدخنين فيها 67.6%، وهو ما يستدعي استيراد كميات كبيرة من التبغ تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، كما تستورد إيران سنويا ما تقدر قيمته ب50 مليون دولار من منتجات التبغ. أما الدول العربية فتستورد قرابة 200 بليون سجارة سنويا، غالبها من شركات التبغ الأمريكية، وتنفق الدول العربية على التدخين أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة. تبلغ تكلفة التدخين في سوريا وفق الإحصائيات نحو 400 مليون ليرة يوميا، تتوزع بين ثمن التبغ ومعالجة المشاكل الصحية الناجمة عن التدخين، إضافة للآثار الاقتصادية كالحرائق والتعطيل عن العمل. وتأتي سوريا في مقدمة الدول العربية التي تحوي النسبة الأعلى بين المدخنين من الشباب وتفوق 20%. أما التونسيون فينفقون أكثر من ربع دخلهم الفردي على الدخان، وفي العراق يوجد حوالي 7.5 مليون مدخن ينفقون أكثر من 0.5 بليون دولار سنويا على السجائر. في السعودية يوجد 6 ملايين مدخن، منهم 1 مليون مدخنة، وينفقون نحو 8 بلايين دولار على شراء أكثر من 15 بليون سجارة سنويا. هذه الأرقام تضع السعودية في المرتبة الرابعة دوليا من حيث استهلاك التبغ، كما تحتل الكويت المرتبة 19 بين دول العالم في استهلاك التبغ. وفي مصر قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد المدخنين في مصر بلغ حوالي 13 مليون مدخن يستهلكون 80 مليار سيجارة سنويا. وتستورد مصر وحدها أكثر من 50 بليون سيجارة سنويا، في حين يقدر حجم الإنفاق على علاج الأمراض المتعلقة بالتدخين بأكثر من 1 بليون دولار. وأشار الجهاز المركزي إلى أن التدخين يكبد الإنفاق القومي المصري نحو 8 مليارات جنيه سنويا، أي أنه يمتص حوالي 22% من دخل الفرد المدخن شهريا. كما أشار تقرير آخر صادر عن وزارة البيئة إلى أن مصر تخسر 34 مليار جنيه سنويا بسبب التدخين. أما بلدنا العزيز اليمن فإنه يصنف كأحد البلدان ذات نسب الاستهلاك المرتفعة للتبغ عربيا وإقليميا، وتتداخل هذه الظاهرة بشكل وثيق مع العادات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد. يشكل التدخين في اليمن أحد أبرز التحديات التي تستنزف الاقتصاد الوطني، حيث يهدر ملايين الدولارات سنويا بالإضافة إلى الأعباء الباهظة لعلاج الأمراض المرتبطة بالتبغ وفقدان إنتاجية القوى العاملة. نظرا لارتفاع نسب التدخين تتزايد الوفيات المبكرة والأمراض المزمنة كالسرطان وأمراض القلب، وهو ما يؤدي إلى خروج الأفراد مبكرا من سوق العمل، مما يفقد الاقتصاد الوطني اليمني طاقات عاملة أساسية ويقلل من الإنتاجية. كما نجد أن الدخان يؤدي إلى استنزاف في الدخل الأسري، حيث يخصص ملايين اليمنيين جزءا كبيرا من دخلهم المحدود للإنفاق على السجائر، مما يؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية لتوفير الاحتياجات الأساسية كالطعام والتعليم، ويسهم في تفاقم معدلات الفقر، وبالذات مع معاناة اليمنيين بسبب العدوان السعودي الأمريكي. إن الشعوب العربية والإسلامية بحاجة إلى وعي جماعي بأهمية المقاطعة الاقتصادية في كل ما يمكن أن يستفيد منه العدو في تنمية اقتصاده، كما أنها بحاجة إلى الاهتمام بالوضع الاقتصادي الداخلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك لكي تصنع نفسها وتستطيع أن تقف في وجه عدوها. حلقة هذا الأسبوع انتهت، نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. في أمان الله.
كنتم مع سلاح المقاطعة.